السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن نكمل ما تبقى من سورة الزخرف النشرة في سورة غافر. نعم، في سورة الزمر عفوا، ثم ننتقل إلى سورة غافر. فهكذا ترون السور كيف تتوالى، ما تشعر أنك انتهيت من القرآن كله تفسير، ثم سنجري اختبار يعني كل مدة شهر على من مر معكم خلال الثلاث سنوات أو السنتين الماضية وأنتم تقرؤون في كتاب الله. لنسألكم فقط عن الآيات التي فيها غريب الألفاظ، مثل ولاة حين مناص، مثل الفرق بين السندس والاستبرق، مثل وفاكهة وأبى ما الأب ونحو ذلك. والآيات المشكلة المتعارضة مع الحديث أو مع آية أخرى. أما الآيات المعروفة مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ففي الغالب لن نسألكم عنها. حرمت عليكم أمهاتكم، مثل قول الله تعالى سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان، لا نسألكم عن الخمر، نسألكم ما هو الميسر وما هي صوره في هذا العصر، كالبطائق مثلا التي تبيعها العيادات الطبية مستوصف يقول أعطيني 2000 ريال، ثم قد تمشي السنة كلها وما تعالجت أنت، وقد تتعالج 90,000 قمار ميسر، ما هي صور ميسر المعاصرة؟ وهكذا أسئلتنا تكون هكذا بحسب ما نراه مفيدا. فأوصيكم بالاهتمام بكتاب الله قبل وفاتكم، لأن الله ما أنزله ليوضع في الأرفف، ولا أنزله لتقرأه وتتغنم ترنم به، ولا أنزله فقط لتحفظه من غير أن تفهم وتعمل به، بل أنزله ليعمل به، ولن تعمل به حتى تفهمه، ولن تفهمه حتى تدبره وتتعلمه. فلابد أن تجلس في مجالس العلم الذي تعرف بها معاني كلام الله، ولا تعرض عن هذا، لأن من أعرض عن ذكر يقول الله فإن له معيشة ضنكا. سبب غموم الناس اليوم إعراضهم عن كتاب الله، لا يتعلمون، أو إعراضهم الجزئي يحفظونه ولا يتعلمون معانيه، فهذا إعراض لا يكفي الحفظ، بل لابد أن يقبل على الحفظ وعلى معرفة المعاني وعلى التحاكم إليه. وصور الهجر ليست فقط أن تترك القراءة، قد تقرأ صباح مساء لكن هاجر القرآن الوجه، وهو أنك لا تتعلم معانيه ولا تدرس فقهه، فهذا من هجر القرآن، نسأل الله العافية. أنت تتعلم معاني لكن لا تتحكم إليه، هذا من هجر. إذا تحفظه تقرأه تدبره وتعمل به وتتحاكم إليه، وليس فقط أنك تحفظه كما يرى بعض الآباء حرصهم على حفظ ولده القرآن، يتباهى به في المجلس، ولدي حافظ القرآن، طيب فهمه، جلس في دروس التفسير يتعلم معاني، هل هذه الغاية فقط أن حفظه؟ يعني لو ملك من الملوك قال أيها الناس هذا خطاب سننته، من عمل به أكرمته، من تركه عذبته أو سجنته. ثم جاء الناس بعد ذلك يسألهم الملك عن هذا الكتاب وعمله، فلو قالت طائفة أمسكنا كتابك أيها الملك وصرنا نتغنى به ونصنع أناشيد به طيب العمل، فسجنه. نعم، طائفة قالت والله نحن تفقهنا وعرفنا معاني خطابك أيها الملك، ترى معنا كلمتك كذا كذا كذا، ترى معنا كذا كذا كذا، لكن يعني كان عندنا بعض المشاغل ما عملنا فيه. سجنهم. طائفة ثالثة قالت قرأناه وتفهمناه وعملنا بكذا وكذا، فكل ما أمرتنا به عملنا به، فأكرمهم ونعمهم. هذا خطاب الله في الأرض القرآن، أنزله ليس لكي تضع الشريط في السيارة وتترنم مع القارئ بصوت جميل، ما هذا القرآن؟ هو مغني، هو غالي كما جاء في الأثر في إسناد شيء، لكن معناه ما راح بيوم عليهم. قال يأتي زمرة من الناس يعني في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير، إذا جاءوا يعني مثلا في صلاة التراويح أو شيء يقدمون الشخص لا لفقهه لكن ليغنيه، عليكم السلام، يقدمون الشخص ليغنيه، ما ينظرون إلى فقه المصلي وإلى تجويده ولا إتقانه للقراءة، المهم صوت جميل وتغنم ولا فقه ولا تدبر، المهم يعني مثل التطريب، مثل إطراب بالمغني إطراب بالقرآن، نعوذ بالله. لذلك ترى المصليات في رمضان ما ترى عليه مثل التقوى، ايش تفهم من هذا؟ يسمعون كل القرآن ثم يخرجن يلبسن المخصر والملون والعطر والشعر شوي باين، ايش فايدة القرآن هذا؟ سمعتم بس تطربوا بس تطرب الأذان بس، هكذا القرآن؟ أنزل كتاب هداية، كتاب عمل. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الزمر وقول الله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحها علما وتدبيرا. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره، فقال: والذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون. خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله، وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان. وخسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. ثم قال: قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أي هذا الأمر صدر من جهلكم، ألا فلو كان لكم علم بإذن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مزدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر، لما تأمروني بذلك وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال. ولهذا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مفرد مضاف يعم كل عمل، ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم: ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أعمالنا الآن حين نجتمع لدرس القرآن تصب في ميزان حسنات أو صحائف، لأنه هو دلل على بعض طلب العلم، وأن من سلك طريق التمس بعلم سهل من طريق الجنة، فإذا ربطنا الجنة سهل نجتمع في حلقات العلم، لأن شوف طريق الجنة، لو الله ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ما اجتمعنا في هذا المجلس الآن نتدبر ونصلي ونخشع في الصلاة. يعني الآن كل عامل في أمريكا، في مكة، في الصين، في هولندا، في أمريكا، في كل مكان، كل عمل يعمله يكون مثله للنبي صلى الله عليه وسلم، من دل على هدى كان له أجور مثل من تبعه إلى يوم القيامة. أعمال كثيرة ذلك استحق بها في الجنة درجة الوسيلة، أعلى درجة في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى درجة في الجنة، فيها من الفخامة وفيها من أحوال النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرق عظيم بين مقام النبي في الجنة وتمتع بما عد الله له من فخامة في اللباس وفي الحور العين، في أعظم من هو أدنى منه في درجات الجنة لا شك. ومع ذلك يقال له يا محمد لو أشركت مرة واحدة أحبط عملك كله، هذا يدل على فظاعة الشرك، أن الله ما يقبل منه شيء لو أشرك. وكذلك قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين، فهذا يجوز، يدل على أمرين، على فظاعة القول على الله غير علم، على فظاعة الشرك. لأن النبي وهو النبي تهدد بأنه لو قال على الله شيء ما أدل له فيه لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا عنه الوتين وهو عرق. فكيف من كان دون النبي؟ فإذا على المسلم أن ينتبه لأمرين خطيرين، أن لا يأخذ العلم على غير أهله، أن لا يتكلم الله غير علم، أن لا يشرك بالله، يدعو غير الله، يتعلق بجاه الناس فيطلب العلم لأجل يحرك قلوب الناس لشرفه ومنزلته، فيطلب العلم غير الله. انتبه من الشرك الأكبر والأصغر، بل من أصغر وسيل الأكبر، وينتبه لقول الله بغير علم، وينتبه أن يتكلم في المجلس شيء ما أدل الله له به، يقول الله بغير علم هذا حرام هذا حلال، لا يجوز حتى يعرف، حتى يعرف ما يقول.
قال تعالى ولتكونن من الخاسرين أي دينك وآخرتك، فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. ثم قال بل الله فاعبد، لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص، فقال بل الله فاعبد أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين لله على توفيق الله تعالى. فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى، بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة. وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى وما قدر هؤلاء، وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شيئا. فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه، وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه فلا عظمه من حق عظمته من سوى به غيره ولا أظلم منه سبحانه وتعالى عما يشركون يتنزه وتعاظم عن شركهم به. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم فقال: ونفخ في الصور وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن، فصعق أي غشي أو مات على اختلاف القولين من في السماوات ومن في الأرض أي كلهم لما سمعوا نفخة الصور فأزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له إلا من شاء الله ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى ونفخة الصعق ونفخة الفزع، ثم نفخ فيه أخرى وهي النفخة الثانية نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم، قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم، وأشرقت الأرض بنور ربها. علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على أن لا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال وديوانه وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهد عليهم، والشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض، وقضي بينهم بالحق أي بالعدل التام والقسط العظيم، لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، ومن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم. ولهذا قال: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لما ذكر تعالى حكمه بين عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في موقف القيامة، فرقهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور. فقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم، أي سوقا عنيفا يضربون بالصياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد، إلى شر محبس وأفظع موضع، وهو جهنم التي قد جمعت كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، وذلك لامتناعهم من دخولها. ويساقون إليها زمرا، أي فرقا متفرقة، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض، حتى إذا جاءوها، أي وصلوا إلى ساحتها، فتحت لهم أي لأجلهم أبوابها لقدومهم وقرا لنزولهم. وقال لهم خزنتها مهنئين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع. ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، تعرفونهم وتعرفون صدقهم وتتمكنون من التلقي عنهم، يتلون عليكم آيات ربكم التي أرسلهم الله بها الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال. قالوا مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم: بلى، قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاءت به المرسلون، فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم. فقيل لهم على وجه الإهانة والإذلال: ادخلوا أبواب جهنم، كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، خالدين فيها أبدا لا يضعنون عنها، ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون. فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقر، النار مقرهم، وذلك لأنهم تكبروا على الحق، فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي. ثم قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم، ثم قال تعالى عن أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز، يحشرون وفدا على النجائب إلى الجنة زمرا فرحين مستبشرين، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله حتى جاءوها، أي وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة، وهب عليهم ريحها ونسيمها وآن خلودها ونعيمها، وفتحت لهم أبوابها فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها، وقال لهم خزنتها تهنئة لهم وترحيبا: سلام عليكم، أي سلام من كل آفة وشر وحال عليكم، طبتم أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته، وألسنتكم بذكره وجوارحكم بطاعته، فبسبب طيبكم ادخلوها خالدين لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون. وقال: في النار فتحت أبوابها، وفي الجنة وفتحت بالواو إشارة إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها. وأما الجنة فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيشفعه الله تعالى. وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور. وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده. طيب،
لتتدبر الخطوات التي تمشيها في رجليك هذه التي أنت تمشي بها من هذه الدنيا حتى تدخل الجنة، لنترك ما وراء ذلك من صلوات وصيام وحضور الدروس وأعمال صالحة تفعل حتى توفاك الله، دع ما تقدم وابدأ من عند إيش؟ من عند الصراط. الصراط ينصب على متن نار جهنم، دحض مزلة، دحض مزلة مزلق، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وحوله كلاليب تخطف الناس. طيب، إذا نجوت بقدر عملك، فكلما كان عملك فاضل، يعني في طالب يحضر درس، في طالب يحضر 10 دروس في الأسبوع، في طالب يقرأ القرآن في شهر، في طالب يقرأ القرآن في أسبوع، في طالب يعود أمه أو يزورها كل يوم، في واحد في الشهر مرة يمر على أمه. المهم يختلفون الناس بحسب أعمال تكون سرعتهم على الصراط والضوء الذي يضيء لهم لينكشف ما أمامهم ليرجعوا فتمس وراكم نورا الآية. فبعد ما يتجاوز الصراط هناك قنطرة، القنطرة هذه قبل دخول الجنة ينقى فيها المؤمنون من جهة أن كل واحد يأخذ من أخيه حقه، لطمة، سبة، شتمة، فيقيم الله ميزان عدل ليس على المؤمنين بل حتى على البهائم. تبعث البهائم التي كان فيها بينها وبين أختها تضارب، كانت معها فوق في الجبل، أكلت من العشب، أكلت من العشب، هكذا سارت عليها ظلما وعدوانا قطعتها، هكذا ظلمتها، ثم تنازحت من الجبل ماتت. يبعثهم الله وتقعد تبنج أو تسكن استعدادا لأن تنطم، يعني تنطح، وتجيها لطمة تضربها الضربة ذيك مثل ما ضربتها بالدنيا، ثم يصيرون تراب. ما في جنة، ما له عقول حتى يعني يقال يدخلون الجنة وكان مثل البشر ركب الله فيهم عقول وقام عليهم الحجة بالأنبياء والرسل، ما لهم عقول، قال صيروا تراب. هذا ميزان العدل يظهره الله، تختص البهائم من بعض، فكيف بني آدم؟ فاختصاص البهائم يخوفك من يوم الدين أنك لا تظلم أحد، لأن الله أقام الميزان على من لا عقل له، فكيف من كان له عقل؟ هذا يخوفك. فهذا من فوائد محاسبة البهائم لبعضها بأخذ الحق المظلوم منه من الظالم منها. بعير عض بعير أخرج منه الدم، يبعث هذا البعير، هذا البعير يعظه ويخرج منه الدم، على النحو الذي فعله في الدنيا. طيب، وهل تبعث الغزالة تطارد الأسد ويجري في أرض الحساب وتعض من رقبته تنهش في لحمه؟ كان في الدنيا الأسد يجري الغزالة وهي خائفة ويقفز على رقبتها ويعرف أنه كانت تموت فيه سبحان الله فطرة، وينهشها من هذا الرقبة حتى إيش كأنها تذكر بقيت أبوه، ثم ينهش منها وهي تتألم وينهش منها لين يخليها عظام هو ورفاقه من الأسود. فهل يبعثون يوم القيامة؟ الغزالة ستجري والأسد يجري وتعظم تنهش من لحمها. اللي يقول ما أدري هذا من العلم، يقول ابن مسعود من العلم إذا كنت تقول في شيء ما تعرفه تقول ما أدري، هذا يعتبر من العلم. نعم. طيب خلينا نشوف الأخ.
ما يجاز
يعني ما تبعث الغزالة تنهش الأسد؟ طيب ألم مو هي عدل يوم القيامة؟ ألم الغزالة قاعد ينهش فيها ويعضها من هنا تعبها أتعبها؟
ما خالف الله عز وجل الأسد والحيوانات كلها، لكن
إن هذه حاجة طعام، أي حاجة طعام، ما في ما تبعد، لكن من نطعتها ظلما تكون مع أختها تأكل العشب ملل أو صافي خلفه الله على البهائم نطعتها لا هي من نطعها هي تأكلها ولا مسخر لها تأكلها، فيوم القيامة يبعث تنطح هذه هذه. أما الأسد يجري وراء تعرف فطر مفطور هو أصلا طعامه هذا، فما يبعث الغزالة تقعد تنهش منه تجري ويجري ثم يأكل منها تأكل منها الغزالة، لا. طيب دخل الجنة هل هنا حجر يتحول في أهل الجنة؟ كيف يعني؟ نحن نعرف أن الرجل من أهل الجنة ما يدخل بهيئة والي، طوله الآن 3.5 أذرع 60 ذراع كطول آدم، وجهه في الجمال شطر الحسن مثل وجه يوسف يتحول جمال، اللحية تكون فرض عليه في الدنيا يعصي الله لو حلقها، في الجنة يصبح أمرا أجرد من اللحى، بيض الوجوه، جعد الشعور. قيل وعرضه 7 أذرع، 7 أذرع عرض الرجل من أهل الجنة. طيب الآن في القنطرة كان على هذا الشكل، إنما يكونون على هذا الجمال. والإنسان إذا رزق جمال ورأى نفسه في المرآة من ذو جمال يحس بالمتعة، ولا لك متع الله الجنة بجمال أنفسهم، هذا من متاع الجنة أن يحولك الله لصورة جميلة شطر الحسن كيوسف عليه السلام. طيب إذا دخل الجنة ورحب بهم الملائكة، ما هي نقطة التحول من الأبدان المعروفة لهم حشرهم بها إلى أن أصبحوا طوال وأصبحوا ذو جمال؟ الله أعلم، لا نتكلم إلا بسنة. هل أول ما يدوس عدم في الجنة يتحول كما قدر الله على تحويل جبريل الضخم الذي ليس مخلوق مثله في الضخامة، أول انضغط 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 صار مثل الرجل يدخل من باب الجنة من باب المسجد على صورة دحية الكلبي، يدخل غار حراء على صورة ويقول يا محمد اقرأ وبين دخول المسجد تحول من شخصية ضخمة جدا تسد الأفق وتقلب بطرف جناحها تقرب قرى كاملة قوي عليه السلام جبريل. طيب ينضغط 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 يتحول إلى شخص يستطيع يدخل من أبواب البيوت لا إله إلا الله. فالذي حول مثل جبريل عند دخول المساجد أو دخول الغار على الذي يقول له اقرأ يا محمد، من الشخصية الضخمة تلك التي هي متناهية، يعني رعاه في كرسي جالس من السماء والأرض متناهية الضخامة، لا تقول طائرة ولا تقول سفينة ولا تقول جبال الهيمالايا، شيء يعني متناهي العظم، أكبر من الأرض، أكبر من بلوتو، أكبر من نبتون، من الله أعلم، لكن شيء ضخم جدا. فيتضغط ينضغط 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 لين يصبح شخص ويتحول ويدخل. الذي قدر على تحويل جبريل مقابل على شخصيتك هذه وهيئتك وأنفك ولونك، أول ما يدخل باب الجنة أن يحولك على هذه الهيئة الجميلة، تطول وتجرد من اللحى ويصبح لك منظر بهيل شطر الحسن، إنه على كل شيء قدير. ثم مسكنك في الجنة كما قال المفسرون ما تحتاج الملائكة، ما تحتاج الملائكة أن تمسك بيدك تقول يقول لك تعال شوف هذه نخلك، ترى كنت في مجلس سمعت كلمة في المسجد مرة الإمام قرأ عليكم الكتاب سبحان الله عظيم وبحمده نخلة في الجنة، ترى شوف هذول كل 7000 نخلة، لأنك خلال حياتك بعد ما سمعت الكلمة ذي صرت تقول سبحان الله عظيم في السيارة في هذا النخل حقك كله، وهذه الكنوز لأنك سمعت الحلقة كنز الكنوز الجنة، فإن جالس انتظر العشاء مرة قلتها 200 مرة، ومرة كنت في عزيمة قلتها، ومرة كنت تمشي قلتها، ترى هذه كل الكنوز لك. وذاك بنيت مسجد، جمعت فلوس وبنيت مسجد صغير في طريق الرياض، والحكومة طبعا يعني وافقت لا شك وصار لك مسجد وهذا بيت من بيوت الجنة لك. طيب هذا كله تحتاج ملائكة؟ قال مساكنهم عرفها لهم، قالوا بسيرون تعرف منازلك في الجنة فطرة من غير أن يدلك ملك، كما تعرف مكانك مكان بيتك في الجنة عند صلاة من الجمعة، ما تحتاج ملك يقول لك هذا بيتك، هذه حريتك، ترى زوجتك، ترى لا تقرب غيرها إلى آخره. كل شيء تعرفه كما كنت تعرف نفسك في الدنيا، هذا بيتك وهذا زوجتك، وهذا من تمام نعمة الله أن تدل على الشيء من غير دليل، إباحة من الواحد الجليل. فتتمتع حينئذ إن كنت من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، بذاك النعيم المقيم وأعلاه النظر إلى رب العالمين.
ثم قال رحمه الله: وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنا وصلحنا فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما منانا وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي ننزل منها أي مكان شئنا ونتناول منها أي نعيم أردنا ليس ممنوعا عنا شيء نريده فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين ويزول الكدر ويتم الصفاء ثم قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة أيها الرائي ذلك اليوم العظيم حافين من حول العرش أي قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين بجماله يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون ما لم ينسبوا وقضي بينهم أي بين الأولين والآخرين من الخلق بالحق الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق وقيل الحمد لله رب العالمين لم يذكر القائل من هو ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه
كم بعد يا إسحاق لا شو